بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم التجليات والنفحات. وبعد، فهذا هو الدرس 57 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. وكنا في دروس سابقة قد بدأنا الكلام عن حديث الأولياء، كما سماه الشيخ: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم. وثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وذكرنا النوافل بأنواعها، ذكرنا النوافل في القولية والفعلية وأنواعا من ذلك. الآن بعد كل هذه الجولة نريد أن نعود إلى هذا الحديث لنستفيد شرحه من الشيخ رحمه الله تعالى.
والآن نعود إن شاء الله تعالى إلى تمام شرح حديث الأولياء، فنقول: رابعا، إن حديث الأولياء الذي نحن فيه وهو الحديث القدسي المروي عن الله تبارك وتعالى يبين لنا فضل مقام قرب النوافل، وما يعطي الله تعالى صاحب هذا المقام.
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعذن. كل هذه الفوائد مترتبة على محبة الله تبارك وتعالى للعبد.
وما يعطي الله تعالى صاحب هذا المقام إذا تحقق فيه من الخصوصيات والمكرمات والكرامات الإلهية، فإن للمقامات أحكاما، وللأحوال آثارا، وللبوارق واللوامع أنوارا.
ما شاء الله.
فإن للمقامات أحكاما.
طبعا أخواننا، فإن للمقامات أحكاما، يعني كل إنسان له مقام في سيره إلى الله عز وجل، وكل مقام من هذه المقامات له أحكام وآداب. فالإنسان إذا كان في أول الطريق، ربما كان شابا صغيرا أو طفلا صغيرا يحفظ القرآن الكريم ويأتي إلى المسجد، هل يحاسب هذا الطفل بما يحاسب به عالم كبير يصلي في المسجد؟ الجواب لا. طبعا لكل منهما مقام، ولكل منهما أحكام وآداب. لذلك إخوتي الأكارم، الإنسان منا ينبغي عليه كلما ارتقى مقامه أن ترتقي أيضا أحكامه وآدابه، وأن يكتسب الإنسان منا دائما مزيدا من هذه الضوابط ومزيدا من هذه الآداب. أنت عندما تزداد في العمر، أو ترتقي في العلم، أو تتوسع في المكانة الاجتماعية، ينبغي عليك أن تعلم أنك مطالب بأحكام وآداب جديدة ربما لم يطالب بها غيرك ممن ليست له هذه المكانة، وهي أحكام وآداب جديدة لم تطالب بها أنت في المرحلة السابقة. لذلك قال العلماء أيها الإخوة قاعدتهم المشهورة: حسنات الأبرار سيئات المقربين. حسنات الأبرار سيئات المقربين. ربما لو أن طفلا أو شابا عمل عملا لصفقنا له وكافأناه عليه، لكن نفس العمل ربما لو عمله إنسان متقدم في السن أو العلم أو المكانة نعتب عليه. كيف تفعل ذلك؟ يقول: هاي فلان الشاب لما فعله أكرمتموه. نقول له: نعم، هذا في حقه مكرمة، أما في حقك أنت لا. لذلك إخوتي الأكارم، ينبغي على كل واحد منا أن يراعي خصوصيته في العمر، خصوصيته في المكانة، خصوصيته في المنزلة العلمية، بل ينبغي على الواحد منا أن يراعي خصوصيته في حياته كلها. أنا هون الآن مدير عمل، أنا هون عامل، أنا هون ابن، أنا هون أب، يعني أنا أحيانا قد أكون مع أبي، قد أكون مع ابني، هل أكون بنفس الترتيب؟ الجواب لا. إذا كنت مع أبي كنت بالتبعية والخضوع والخدمة واللين والكلمة الطيبة وخفض الجناح وما شابه ذلك. فإذا كنت مع ابني أنا في شيء آخر، صرت في الوقار والتأديب والمتابعة والتنبيه والتربية وكذا، واللطف في التعامل وما شابه ذلك. إذا لاحظوا أيها الإخوة، هذا الأمر الدقيق الذي ينبغي علينا أن نتنبه له في حياتنا كلها. بعض الناس عنده شخصية متصلبة، ليس عنده هذه المرونة في الشخصية، فتراه وينما أعاد بنفس الشخصية. ما بيصير إخواننا هيك، كل مقام له أحكام وله آداب. نعم،
فإن للمقامات أحكاما وللأحوال آثارا.
ما شاء الله، وللأحوال التي تطرأ على الإنسان آثارا في سلوكه، في فكره، في كلامه. طبعا يعني أنا إنسان الآن إخوتي الأكارم عم بحضر دروس علم، عم روح التعليم الشرعي، وعم أكذب عن صاحب الصالحين، يحصل لدي أحوال، هذه الأحوال ما لها آثار بشخصيتي، ما لها آثار إخواننا في السكينة والطمأنينة والهدوء، ما لها آثار إخواننا في الخوف من الله والتعظيم لحرمات الله. وإن للأحوال آثارا. نعم،
وللبوارق واللوامع أنوارا.
أيضا البوارق التي تبرق في العقول والقلوب من المعاني التي يتذوقها الإنسان، أي لها أيضا إيش؟ أنوار في حياة الإنسان تنعكس على حياته كلها. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم.
والكلام على هذه الأمور الثلاثة يأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. فقد جاء في الحديث القدسي ما يبين فضل مقام قرب النوافل، فقال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
الفرائض هي الأصل، لكن الفرائض تحمى بالنوافل، هذا أولا. والفرائض أيها الإخوة تزداد قوة بأداء النوافل. الشيء الثالث أن الفرائض إخوة الأكارم تؤتي آثارها وأكلها من خلال زيادة النوافل. إذا النوافل إخواننا مو بس عبارة عن حسنات وثواب، النوافل لها آثار طيبة حتى على الفرائض، في الثبات عليها، في قوتها، في عظمة آثارها.
فهذه أول منقبة ومكرمة، وهي أنه سبحانه يرفعه إلى مقام المحبوبية من لدن.
يا سلام،
يحبه الله تعالى،
يصير الإنسان محبوبا عند الله عز وجل، يصير الإنسان محبوبا عند الله تبارك وتعالى بكثرة النوافل.
ومن كمل له مقام المحبة من الله تعالى حبب الله تعالى فيه عباده، وأعلن محبته له في الملأ الأعلى، حتى يصل ذلك إلى الملأ الأدنى فيحبه أهل الملأ الأدنى.
سبحان الله، إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبوه، قال فيحبه أهل السماوات والأرض.
روى الشيخان والإمام أحمد واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل. قال صلى الله عليه وسلم: ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال: فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي رواية للترمذي وغيره.
لكن هنا إخوة الأكارم ننتبه لشيء، هذه المعايير هي صادقة حقة من عند الله تبارك وتعالى، أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يجب علينا أن نحذر كل الحذر من تطبيقها على واقع الناس. يعني إذا رأينا إنسانا لم يقبله الناس، هل معنى ذلك أنه ليس محبوبا عند الله؟ لا نعلم. فإن بعض الأنبياء بلغ قومه ولم يجبه أحد، ويأتي يوم القيامة وليس معه أحد، هل معنى ذلك أن ذاك النبي ليس محبوبا عند الله عز وجل؟ كذلك اليوم نرى أن بعض الناس قد يكون كافرا أو فاسقا أو عاصيا أو إنسان من أهل الدنيا وله قبول بين الناس، تنظر إخواننا الآن ما شاء الله له مكان وكذا، هل معنى ذلك أنه محبوب عند الله؟ الجواب لا. إذا ما معيار ذلك أيها الإخوة؟ ننتبه إلى هذه القضية. أولا، هذه قضية ترجع إلى ما يعلمه ربنا تبارك وتعالى، ونحن واجبنا أن نحسن الظن بعباد الله. فهناك كثير من الأولياء كانوا محبوبين عند الله عز وجل ولم يعرفهم الناس، وبقوا مغمورين بين الناس ولم يكتب لهم شهرة ولا مكانة ولا غير ذلك بين الناس، وربما خرجوا من الدنيا ولم يعرفهم أحد. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. إذن الناس لا يعرفونه. طيب، يعني كما مر معنا عن كثير من الأولياء، إخوانا سيدنا أويس القرني أو ما شابه ذلك، لم يكن معروفا بين جيرانه. فنحن الآن أيها الإخوة ينبغي علينا أن نحذر من هذا المعيار، إن والله فلان الناس أقبلوا عليه، انتشر، صلوا جاه، معناها هذا مقبول؟ لا ندري، لا نطعن ولا نمزح، لكن نقول نسأل الله أن يكون هذا القبول في الأرض مع حسن العمل دليلا على محبة الله له، لكن لا نجزم. يعني أنا رأيت إنسانا مثلا إنعم عنده أعمال صالحة، له مكانة وله كذا، قد يكون عند الله محبوبا أو لا. أنا شو واجب إخواننا؟ أن أحسن الظن بخلق الله عز وجل، لكن لا ينبغي أن نغتر بهذا الميزان على الإطلاق، أن كل إنسان له جاه وله مكان فهو محبوب ومقبول عند الله عز وجل. نعم.
وفي رواية للترمذي وغيره: ثم ينزل له المحبة في أهل الأرض. وإذا أبغض الله تعالى عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض.
لطيف.
كما أن من ارتقى إلى مقام المحبوبية،
أحيانا بعض الناس قد يكون في قلوب الناس بغض له، لكن هو له جاه ومكانة ومنزلة، إما لماله أو لمنصبه أو ما شابه ذلك، هل معنى ذلك أنه مقبول عند الله؟ لا، هذا الإنسان كتب القبول لماله ولجاهه ولمنصبه، أما هو لم يكتب له القبول في الأرض. لذلك لما يترك، يعني يغيب عنه ماله، يترك منصبه أو ما شابه ذلك، الناس لا يقبلونه. ليه؟ لأنهم كانوا يقبلونه لأجل المال، لأجل المنصب، لأجل الجاه، لأجل ما يأتي إليهم منه من مكاسب ومنافع. عندما تزول هذه الأشياء الناس يتركونه. أما الرجل الصالح أيها الإخوة يحبه الناس لصلاحه، وربما يتعلقون به لصلاحه. مثل أن تلاقي الناس إن إذا رأوا عالما وليا صالحا كيف يقبلون عليه، كيف يأتون إليه، لماذا؟ لأنه رجل صالح، وهو مظنة محبة الله تبارك وتعالى.
كما أن من ارتقى إلى مقام المحبوبية فإن الله تعالى يتولى حمايته من الدنيا وغرورها وفتنتها وزخارفها.
إذن الله تبارك وتعالى يحب عبده فيتولى حمايته من الدنيا، يتولى حمايته من الدنيا، وهذا معنى عظيم. فإما أن يصرفها عنه بالكلية، وإما أن ينزعها من قلبه ليزهد فيها، وإما أنه يمارسها مع الحفظ في التعامل معها. يعني يكون في مال لكن يحفظه الله من آثاره، في جاه، في مكانة، في منزلة، في دنيا، لكن هو محفوظ. فالله عز وجل يمتعه بالدنيا ويحفظه فيها.
روى الترمذي عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء.
يعني أنا الآن إذا عندي ولد مريض والماء يضره، يطلب الماء لا أعطيه الماء، هل معنى ذلك أنني لا أحبه؟ نقول محبتي له تقتضي أن أمنعه ما يطلب. ليه؟ لما أعلم فيه من الضرر في هذا الأمر. لذلك الطبيب الماهر إذا كان حريصا على مريضه فإنه يمنعه ما يشتهي، يمنعه ما يشتهي. لماذا؟ ليوصله إلى شفاء عاجل بإذن الله تعالى. فإذا وصل المريض إلى الشفاء يشكر الطبيب على منعه لما كان يشتهي. يقول له والله أنت بارك صبرت علي، أنا كنت عم أطلب هذا الشيء وأنت منعتني وصبرت على ذلك ولم تلبني حتى شفيت بإذن الله. إذن هذا المنع صار نعمة من حيث النتيجة والمآل. وهكذا يقول ابن عطاء الله: متى رزقك الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء.
وذلك لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة.
حب الدنيا رأس كل خطيئة، لأن يعني الإنسان لماذا يخطئ؟ طمعا في هذه الدنيا.
وحبك الشيء يعميك ويصمك عن غيره، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الدنيا رأس كل خطيئة، وحبك الشيء يعمي ويصم. وروى الطبراني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح وهمه، أي أكبر همه، الدنيا فليس من الله في شيء.
يا لطيف. من أصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء، ليس له عند الله عهد، ليس له عند الله منزلة. لماذا؟ لأنه جعل أكبر همه في الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
كما أن من انتهى إلى رتبة المحبوبية المترتبة على مقام قرب النوافل فإنه ينال ويظفر بالمكرمات الواردة في الحديث القدسي الذي نحن فيه، حيث يقول سبحانه: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، كما هو رواية البخاري. وعند غيره: وكنت فؤاده الذي يعقل به، ولسانه الذي ينطق به، وكنت له يدا ومؤيدا. وهذه الكلمات القدسية والمكرمات الإلهية لأولياء الله تعالى لها معنيان لا يتنافيان، بل هما متلازمان.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.